رحت فين يا كريم؟
معاك يا شيخنا، معاك.
طيب اتفضل.
حاضر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: فصل. قال يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم.
نعم كمل.
قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة
طيب
خلفه.
الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على احكام الامامه ومن تصح إمامته ومن لا تصح، شرع يبين موقف الإمام والمأموم، فقال: يصح وقوف إمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه قدامهم. أولاً، لابد أن نبين أن الإمام إذا كان رجلاً فالسنة له أن يقف أمام المأمومين، بهذا جرت السنة العملية من لدن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أدار النبي صلى الله عليه وسلم جابرا وجبارا حين وقف عن يمينه وشماله فجعلهما خلفه، وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقف قدام الناس، ولذلك السنة أن يقف الإمام قدام المأمومين، ويصح أن يقف وسطهم، يعني يصح إذا كان الإمام رجلا أن يقف وسط المأمومين، يقف بينهم، فيقف جماعة عن يمينه وجماعة عن شماله، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما صلى ابن مسعود رضي الله عنه بعلقمة والأسود ووقف بينهما، ولأنه لا ينافي موضوع الاقتداء، إذ الائتمام به متأت وغير متعذر والحال هذه، إلا في صورة واحدة وهي إذا ما كانوا عراه كما تقدم معنا في باب ستر العورة، فإذا كانوا عراه فالواجب أن يقف وسطهم، إلا إن كانت ظلمة أو كانوا عميان فيقف قدامهم. واضح؟ أما النساء فالسنة لإمامتهن أن تقف وسطهن لفعل أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، كنا يصلين بالنساء فيقفن في وسط الصف، فالسنة للنساء إذا أمت إحداهن أخواتها أن تقف في وسط الصف، ولو وقفت قدامهن جاز وصح لأنه الأصل. يبقى فرق بين الرجال والنساء في السنية، السنية للنساء الوقوف في الوسط ولو وقفنا قداما صح، والعكس في حق الرجال، السنة لهم أن يقفوا قدام ولو وقفوا في وسط الصف صح. فهمنا منه المواضع الممنوع أن يقف فيها المأموم، وأولها قدام الإمام، ولم يشر إليها المصنف، لم يشر إليها، لكنها تفهم من يعني مجموع الكلام. فلا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام، لا يصح أن يقف المأموم قدام الإمام، وقد يفهم هذا من قوله في وقوف المأموم الواحد عن يمينه محاذيا له، إذن لا يصح أن يكون المأموم قدام الإمام، فلو تقدم المأموم على الإمام صلى قدامه بطلت صلاة المأموم، بطلت صلاة المأموم المتقدم على الإمام. ومذهب المالكية صحة صلاة المأموم إذا تقدم على الإمام إذا أمكن الاقتداء به. بعض الفقهاء قال إنه وجه مخرج في المذهب على صلاة المرأة إماما خلف الرجال، لكن نظر فيه المرداوي. وشيخ الإسلام رحمه الله اختار صحة التقدم على الإمام للعذر، كأن جاء المسجد فلم يجد مكانا لشدة الزحام مثلا إلا قدام الإمام فصلى قدامه مع إمكان الاقتداء تصح، لكن معتمد المذهب أن الصلاة أمام الإمام لا تصح، إلا في صورة واحدة وهي المصلون حول الكعبة فإنهم يستقبلونها، وتصح صلاة من هو أقرب إلى الإمام، من هو أقرب من الإمام إلى الكعبة إذا كان قدامه، إذا كان قدامه أو عن يمينه أو عن شماله، يعني إذا كان مقابلا للكعبة من الجهة الأخرى، واحد بينه وبين الكعبة مثلا متر والإمام في الجهة الأخرى من الكعبة وبينه وبين الكعبة 10 أمتار، فالاقتداء هنا صحيح، الاقتداء هنا صحيح. لكن إذا كان في نفس جهة الإمام فلا يصح أن يتقدم عليه، إذا كان أقرب للكعبة من الجهات الأخرى فإن ائتمامه بالإمام والحال هذه صحيح، فإن ائتمامه بالإمام والحال هذه صحيح. فهذه صورة تستثنى من مسألة تقدم المأموم على الإمام. إذن تقدم المأموم على الإمام لا يصح، وتبطل صلاة المأموم إذا تقدم على إمامه، ولو في شيء يسير، ولو في جزء يسير من أجزاء الصلاة. لكن بعض الفقهاء كالرحيباني رحمه الله قال إنه إذا تقدم يعني ثم رجع من فوره بغير قصد ثم رجع من فوره يعني فإنه يعفى عن هذا. طيب، فهذه الصورة الأولى، الوقوف قدام الإمام، وهذا المذهب فيها أنه لا تصح صلاة من وقف قدام الإمام. قال ولا تصح الصلاة عن يساره مع خلو يمينه، هذه الصورة الثانية، إذا كان مع الإمام مأموم واحد فالسنة له أن يقف عن يمينه، ولذلك قال المصنف إن المأموم الواحد يقف عن يمينه محاذيا له، وسيأتي بيان ذلك. فالمأموم الواحد يقف عن يمين الإمام، دليل هذا حديث ابن عباس وأنه لما بات في بيت خالته ميمونة ورقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام يصلي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقام عن شماله فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره عن يمينه حتى أوقفه عن يمينه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن الوقوف عن شمال الإمام يقول الفقهاء لا يصح إذا كانت يمينه خالية، وإنما تبطل صلاة من وقف عن يسار الإمام إذا صلى ركعة كاملة عن يسار الإمام مع خلو يمينه. أما إذا افتتح الصلاة عن يساره ثم دار فوقف عن يمينه صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحح صلاة ابن عباس والحال ما ذكر. واضح؟ طيب، إذن لا تصح صلاته عن يساره مع خلو يمينه. لو كانوا مأمومين، لو كان اثنان يصليان مع الإمام فوقف أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله صح، لو وقف كلاهما عن يمينه صح، لو وقف كلاهما عن يساره لم يصح، بطلت صلاتهما على المذهب. والقول الثاني في المذهب وهو اختيار بعض الفقهاء وأظن أن المرداوي صوبه، وهو الصحة، وهو الصحة، صحة صلاة الواقف عن يسار الإمام مع خلو يمينه مع الكراهة، لأن وقوف الواحد عن يمين الإمام ثبت بدلالة فعلية، بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عباس، ودلالة الفعل إنما تدل على الاستحباب عند جمهور الأصوليين، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في المنع من الوقوف عن يسار الإمام مع خلو يمينه، ولذلك القول الثاني هو الصحة، لكن معتمد المذهب هو البطلان إذا وقف عن يساره مع خلو يمينه. قال الواحد يقف عن يمين الإمام محاذيا له، يعني يقف بإزائه ليكون هو والإمام صفا واحدا. ذكر في المبدع وغيره، وذكر صاحب المبدع وغيره من فقهائنا أنه يستحب أن يتأخر عنه قليلاً، أن يتأخر عن الإمام شيئاً يسيراً. لماذا؟ قال مراعاة لمقام الإمام، لأن الأصل في الإمام التقدم. قال ولئلا يتقدم عليه، حذراً من التقدم عليه، وهذا كلام جيد ووجيه إن قلنا بالمذهب، وهو أن التقدم على الإمام يبطل الصلاة، فإذا لم يتأخر يسيراً فإن ذلك قد يكون ذريعة قريبة جدا لتقدمه على الإمام، ولذلك استحب الفقهاء أن يتأخر عنه يسيرا. أما إذا تأخر عنه كثيرا بحيث يكون صفا منفردا، بحيث يكون واقفا خلف الإمام، فهذا لا يصح، لأنه صلى فذا خلف الصف كما سيأتي بيانه، كما سيأتي بيان. نعم. إذن استحب الفقهاء، أن يقف محاذيا له، لكن يتأخر عنه قليلا للمعنى الذي ذكرناه. والمعتبر في المصافة وفي المحاذات بالعقب، المعتبر بالعقب. فلو كانت رجل المأموم طويلة مثلا، وكان عقبه متأخرا عن عقب الإمام، لكن أصابعه متقدمة على أصابع الإمام، فالصلاة صحيحة، لأن المعتبر بالعقب. ولو كانت رجله أقصر من رجل الإمام، فكانت عقبه متقدمة على عقب الإمام، فصلاته باطلة، وإن كانت أصابعه متأخرة عن أصابع الإمام. يعني المعتبر في المحاذاة حال القيام بالعقب، وحال الجلوس بالألية. حال الجلوس المعتبر في ائتمام القاعدين إذا كان قاعدا، إذا كان رجلان يصلي أحدهما بالآخر وهما قاعدان، فالمعتبر في الجلوس بالمقعدة بالألية. هذا إذن فيما يتعلق بصلاة الواحد عن يمين الإمام، والصلاة قدام الإمام، والصلاة عن يسار الإمام. حتى المرأة مع المرأة تقف بهذه الصفة، تصلي عن يسارها ولا تقف خلفها. قال ولا خلفه، ولا تصح الصلاة خلف الإمام من غير، فلا تصح الصلاة خلف الإمام. فمن وقف خلف الإمام منفردا فصلاته باطلة، سواء كان عالما أو جاهلا، معذورا أو غير معذور. هذا معتمد المذهب، وهذه صلاة المنفرد خلف الصف، وهي من المفردات، القول بها من المفردات، لحديث وابصة وعلي بن شيبان، وفيه لا صلاة لفذ خلف الصف، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من صلى فذ خلف الصف أن يعيد الصلاة. ولهم تفصيل في صلاة المنفرد خلف الصف نذكره، فنقول المنفرد خلف الصف إذا كان رجلاً وصلى ركعة كاملة حتى من أولها حتى السجود، إذا صلى ركعة حتى سجد الإمام خلف الصف فصلاته باطلة بكل حال، سواء كان معذوراً أو غير معذور. وأما إذا كان معذوراً فركع ورفع وأدرك الإمام قبل السجود، يعني أدرك الوقوف في الصف قبل السجود، أو وقف معه أحد في الصف قبل السجود، فصلاته صحيحة إذا كان معذورا. وإذا كان غير معذور، فإذا أدركه أحد في الصف، قام معه أحد في الصف قبل رفع الإمام من الركوع، أو أدرك الإمام قبل رفع الإمام قبل رفع، أو أدرك الصف قبل رفع الإمام من الركوع، فصلاته صحيحة. يعني إذن هذا كله في حق الرجل، أن الرجل إذا كان معذورا فالمعتبر سجود الإمام، فإذا أدرك الصف أو وقف معه أحد في الصف قبل سجود الإمام صحت صلاته، لأنه أدرك أكثر، لأنه معذور. وأما إذا كان غير معذور فالمعتبر رفع الإمام من الركوع. متى نحكم ببطلان صلاته؟ إذا صلى فذا، إذا رفع الإمام من الركوع ولم يقم معه في الصف أحد، أو لم يدرك هو القيام في الصف. هذا إذا كان رجلا. فإذا كانت امرأة فصلاتها خلف الصف صحيحة، إن لم تجد من تصف معه، وكان الإمام رجلا، لقول أنس: فقمت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأما العجوز فقامت خلفنا. فأم سليم قامت خلف الصف وصحت صلاتها، وصحح النبي صلى الله عليه وسلم صلاتها، ولم يأمرها بإعادة. وأما إذا كانت امرأة تصلي مع امرأة أو مع جماعة نساء، فلا تصح صلاتها خلف الصف وهي في ذلك كالرجل. وإذا كان معها من تصافها ثم لم تفعل بطلت صلاتها. يعني إذن صلاتها خلف الصف لا تصح إلا في هذه الصورة فقط، وهي إذا كانت معذورة، فيش حد غيرها، فيش حد تصف معه. طيب ماذا يفعل من جاء فوجد الصف كاملا؟ ماذا يفعل من جاء فوجد الصف مكتملا من على مذهب فقهائنا الحنابلة؟ هذا كله نحن ماشيين مع الإمام في مع المذهب في تفصيل صلاة الفذ خلف الصف. ماذا يفعل؟ قال الفقهاء: إن وجد فرجة في الصف وقف فيها. قالوا: ويكره أن يمشي إلى الفرجة عرضا، يعني يكره أن يمشي بين الصفوف ليسد الفرجة عرضا، لكن إن وجد فرجة وقف فيها. فإن لم يجد فرجة وأمكنه الوقوف عن يمين الإمام وقف عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه ذلك نبه أحد القائمين في الصف بكلام أو نحنحة، يعني يروح عند ودنه كده يقول له: لو سمحت ترجع معايا ورا، أو يتنحنح يفهم هو أنه إيه، أنه عايزه يجي معاه. ويكره على معتمد المذهب أن يجذبه، واختار بعض الفقهاء أظن أن منهم الموفق أن له جذبه، لكن معتمد المذهب أنه يكره أن يجذبه، أنه يشده ويأخره، يشده بإيده ويأخره معاه. قالوا: ليه يكره؟ قالوا: لأنه ليس له أن يتصرف فيه، هو لا يملكه حتى يتصرف فيه. قالوا: بل لو كان عبده أو ولده كره له أن يجذبه، فينبهه بكلام أو نحنحة. قالوا: ويجب على هذا الشخص أن يرجع معه، يجب عليه أن يرجع معه ليعينه على أداء الواجب، وهو الوقوف في الصف، وهو تحصيل ثواب الجماعة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وشارح الغاية قال أن أجره لا ينقص بل يزيد، أجر وقوفه في الصف المقدم يوفر عليه بل يزيد، لمعاونته أخاه على البر والتقوى، وإعانته إياه على تحصيل ثواب الإيه؟ على تحصيل ثواب الجماعة. فهذا الذي يفعله من جاء فوقف الصف تاما. وذهب الجمهور إلى صحة صلاة المنفرد خلف الصف، واستدلوا بحديث أبي بكر وركوعه دون الصف. قال فقهاؤنا: هو لم يصلي ركعة كاملة خلف الصف، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ولا تعد. وذهب شيخ الإسلام إلى تفصيل، وهو تفصيل حسن جميل. قال: أما المعذور فيجوز له أن يصلي خلف الصف وصلاته صحيحة، وأما غير المعذور فلا يصلي خلف الصف وصلاته باطلة. واستدل على تصحيح صلاة المعذور بصلاة أم سليم خلف الصف، لأنها لم تجد من تصف معه، إذ مكان المرأة ليس في صف الرجال، إذ مكان المرأة ليس في صف الرجال، فلما لم تجد من تصف معه صفت وحدها وكانت معذورة بذلك. فصحح شيخ الإسلام رحمه الله صلاة من صلى خلف الصف لعذر، فإذا جاء مثلا فوجد الصف ممتلئا ولم يجد فرجة يقف فيها، فعند الشيخ رحمه الله يقف خلف الصف وتصح صلاته. والأحوط بلا شك هو المذهب، وأن يذهب إلى الصف المقدم وينبه أحد الواقفين فيه على أن يرجع معه، على أن يرجع معه. هذا هو الكلام في مسألة صلاة المنفرد خلف الصف. المشروع للإمام هو تسوية الصفوف كما تكلمنا عليه في أول كتاب الصلاة، والمشروع أن يقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، والمشروع أن يلي الإمام أولو الأحلام والنهى. وهل يؤخر الفاضل وهل يؤخر المفضول ليقف مكانه الفاضل؟ في هذا قولان في المذهب. وابن رجب رحمه الله ذكر أثرا عن أبي أنه أخر قيس بن عباد فيما أظن، وقال إن هذا دليل على أن الصبي يؤخر من الصف المتقدم ويقف مكانه البالغ. وذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصف المتقدم لمن أدركه سابقا حتى لو كان صبيا فلا يؤخر عنه، فلا يؤخر عنه. والحقيقة من الناحية التربوية أن عدم تأخير الصبيان أنفع بلا شك وأكثر تشجيعا لهم وحثا لهم على الحضور في الجماعة. لكن المسألة اجتهادية، فلو رأى الإمام تأخير الصبيان وأخرهم وأمرهم بالرجوع إلى وراء، ما يصحش أن احنا نتخانق معاه ونعمل معركة في مسألة اجتهادية. ومعتمد المذهب كما رأيتم أن الصبيان يؤخرون. نعم تفضل.
قال: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع حلو يمينه، وتقف المرأة خلفه. قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح.
بعد ما خلص مسألة الصلاة، طبعا هم هنا بيذكروا موضوع الخناثة وأين يقفون، وإذا كان الشخص خنثى هل يقف خلف الصف أو لا. إحنا بنحاول إن إحنا نتجاهل هذه الأحكام لأنه يعني لا يحتاج إليها كثيرا، ستطيل عليكم بلا يعني فائدة كبيرة. فهذا ما يتعلق بالاقتداء وبصف وتسوية الصفوف وتقديم الفاضل وتأخير المفضول. ثم تكلم المصنف على متى يصح الاقتداء بالإمام ومتى لا يصح، متى يصح الاقتداء بالإمام ومتى لا يصح، وهذه مسألة مهمة ويكثر السؤال فيها. فقال تفضل.
قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح.
نعم، هذه مسائل كلها مرتبط بعضها ببعض، وهي متى يصح الاقتداء بالإمام. لا يخلو الإمام والمأموم إما أن يكون في المسجد أو يكون خارج المسجد، أو يكون الإمام في المسجد والمأموم خارج المسجد أو العكس. فإذا كان كلاهما في المسجد لم يشترط شيء سوى إمكان المتابعة، إذا كان في مسجد واحد لم يشترط شيء سوى إمكان المتابعة، يعني إمكان المتابعة بسماع التكبير، بسماع التكبير، لأن المسجد جعل أصلا، هم يقولون لأن المسجد محل للجماعة فلم يشترط فيه شيء. فإذا كان مثلا الإمام في نصف المسجد المتقدم والمأموم بعيد عنه مثلا في آخر المسجد، وبينهما جدر وحوائط وستور، ولكن المأمومين يسمعون التكبير، فالصلاة حينئذ صحيحة ما داموا يسمعون التكبير وتمكنهم متابعة الإمام. طيب إذا كان خارج المسجد أو كان أحدهما في المسجد والآخر خارجه، فهنا لابد من شرط زائد، وهو رؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام، ولا يشترط اتصال الصفوف، بل يشترط رؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام. رؤية الإمام بأن يمكنه رؤيته ولو في بعض الصلاة، ولو في حال القيام، كأن يراه من شباك مثلا، يعني لا يشترط الاستطراق إمكان الدخول على الإمام، لا، المشترط أن يرى الإمام، والمعتبر هو إمكان الرؤية. فلو كان مثلا في ظلمة أو كان المصلي أعمى فالصلاة صحيحة والاقتداء صحيح، لأن الرؤية إنما امتنعت لمانع، وإلا فهي في نفسها ممكنة، فالمعتبر إمكان الرؤية. فإذا شرط جواز الاقتداء خارج المسجد أو إذا كان أحدهما خارج المسجد رؤية الإمام أو رؤية من يرى الإمام، بالإضافة إلى إمكان المتابعة بسماع التكبير. وبعض الفقهاء شرط اتصال الصفوف، أن تكون الصفوف متصلة، طيب إذا كان بين الإمام والمأموم فاصل كبير ولو 300 ذراع فالائتمام صحيح، ولا يشترط كما ذكرنا اتصال الصفوف. ومن اشترط اتصال الصفوف قال المعتبر اتصالها عرفا، يعني ما يكونش بين الصف والتاني مسافة كبيرة، لكن معتمد المذهب أنه لا يشترط، حتى لو كانت المسافة بينهم كبيرة، ما دام يرى الإمام أو يرى من يرى الإمام فالصلاة صحيحة والائتمام صحيح، إلا أن يكون بينهما بين الإمام والمأموم نهر تجري فيه السفن أو طريق يمشي فيه الناس، فهذا يمنع الاقتداء. يعني لو مثلا هذا كان الإمام يصلي والناس خارج المسجد يصلون، ولكنهم يصلون على الجانب المقابل، المسجد في جانب الشارع المقابل، وبينهم وبين المسجد طريق تمشي فيه السيارات وتعبر فيه السيارات، فهذا على المذهب لا تصح الصلاة ولو رأوا الإمام ولو رأوا من خلف الإمام. لماذا؟ لأنه بينهم وبين الإمام طريق يمشي فيه الناس، تمشي فيه الدواب، فهذا يمنع تمام الاقتداء. وبعض فقهائنا استثنى الجمعة أو استثنى حال الحاجة، لأن الإمام أحمد عنه رواية أن رجلا جاء فوجد باب المسجد مغلقا فصلى خارج المسجد فصحح فعله الإمام رحمه الله، وصوب هذا في الإنصاف، إنه إذا ما كانش في حل غير كده وهذا مقام ضرورة، فحتى لو لم يرى الإمام أو من خلف الإمام فصلاته تصح. فهذا فيما يتعلق بمكان اقتداء الإمام والمأموم. نعم. قال
وإن أمكن الإمام الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه.
يعني لو كان مثلا هذه مسألة، بعض الناس يسأل إنه أنا مثلا في بيتي بسمع تكبير الإمام، فهل يجوز أن أقتدي به؟ مثلا امرأة بتقول أنا في البلكونة ببقى بصلي وراء الإمام، هل يجوز أن أقتدي به؟ هل أنا بسمع تكبير الإمام، هل يجوز أن أقتدي به؟ ففي هذه الحال نقول لا يجوز، ما دام بينك وبين الإمام طريق يعني يمشي فيه الناس، أو بينك وبينه حوائل لا تمكن رؤيته أو رؤية من وراءه. أما إذا أمكنت رؤيته أو رؤية من وراءه جاز. ومن يشترط اتصال الصفوف يقول لا يصح أصلا لعدم اتصال الإيه؟ لعدم اتصال الصفوف. وبه يتبين مثلا حكم مسألة الصلاة خلف المذياع التي أحدثها بعض المعاصرين، هل تجوز الصلاة خلف المذياع؟ هذا المقطوع والمجزوم به أن هذا لا يحصل به مقصود الجماعة أبدا، فلا يصح الائتمام لا بالتلفزيون ولا بالراديو قطعا وجزما. إذن لو كان مثلا في بيت، كنا في بيت مثلا والإمام في غرفة والمأمومون في غرفة وراءه، هل يصح الاقتداء؟ لا يصح الاقتداء لوجود الحائل، لأنهم لا يرون الإمام ولا من وراء الإمام، فلا بد أن يجتمعوا معه في المكان. ده بيحصل كثير برضو، أن يكون مثلا في أوضة غرفة لا تسع الناس، فيصلي هو في غرفة ومعه ناس، وراءها غرفة أخرى يصلي فيها ناس آخرون، فلا تصح أولئك صلاة أولئك الذين لا يرون الإمام أو من خلف الإمام على معتمد المذهب. طبعا المالكية يسهلون في مسألة الاقتداء جدا، ويكتفون فقط بإمكان الاقتداء، بإمكان المتابعة وسماع التكبير، وهذا قول فيه رفق بالناس بلا شك، لكن معتمد مذهبنا يعني أحوط وأبرأ للذمة. فحينئذ اشترط كما ذكرنا رؤية الإمام أو من وراء الإمام. نعم. قال
وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه. قال
وكره نعم. هذه مسألة أخرى، خليك معايا بس واحدة أحد. وقال وكره علو الإمام عن المأموم، وهذه مسألة أن يصلي الإمام عاليا عن المأموم، وقيدوا ذلك العلو بأن يكون علوا كثيرا، وقدروا ذلك الكثير بما فوق الذراع، واستثنوا العلو اليسير بدلالة حديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر يعلم الناس الصلاة، ينزل من على المنبر فيركع ويسجد، وقال إنما فعلت هذا لتتموا بي ولتعلموا صلاتي. واستدلوا على المنع بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت عن أن يصلي الإمام فوق شيء يعني مرتفع عن المأمومين، ثبت هذا في السنن من حديث حذيفة وغيره. طيب، فلو صلى الإمام مرتفعا عن المأمومين كان ذلك مكروها. وهل تزول الكراهة بصلاة بعض الناس معه؟ إنما تزول في حق من صلى معه، ويبقى من صلى في الصف ثابتة في حقه الكراهة على قول يعني على معتمد المذهب. وبعض الفقهاء يقول لا، الكراهة إنما هي في حال ما إذا انفرد الإمام بالارتفاع عن المأمومين، أما إذا كان معه من يصلي معه زالت الكراهة. فهذا يتجه فيما إذا نحتاج لهذه المسألة فيما إذا صلى الإمام في الدور الثاني، فهل فعله هذا مكروه أو ليس مكروها؟ إن قلنا إن الكراهة تزول بوجود أحد معه خلاص، فعلى هذا القول لا كراهة. أما إن قلنا إنها لا تزول فنقول له يكره أن تعلو عليهم، والأولى أن تنزل لتصلي في إيه؟ لتصلي في الدور الأسفل. وأما علو المأموم على الإمام فلا يكره، لأن الشافعي روى عن أبي هريرة أنه صلى فوق بيته بصلاة الإمام، فعلو المأموم على الإمام لا يكره ولو كان علوا كثيرا، ما دامت متابعته ممكنة وما دام شرط الاقتداء متحققا. من المسائل المتعلقة بالإمامة ما ذكروه من كراهة الصف بين السواري، كراهة الصف بين السواري، فنص ولنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يصف بين السواري لكونها تقطع الصفوف، لكنهم قالوا إن السواري التي تقطع الصفوف هي السواري العظام التي كانت في زمانهم، فكان عرض السارية 3 أذرع، فهذه السارية هي التي تقطع الصف فيكره الصف خلفها. هل يلحق بها الأعمدة الصغيرة التي تبنى عليها المساجد الآن؟ على يعني ظاهر كلامهم أن لا. وكما تكلمنا إنه الواجب التراصي في الصفوف، المستحب تسوية الصفوف، المستحب على المذهب تسوية الصفوف، ويرى شيخ الإسلام أن تسوية الصفوف واجبة، وانقطاع الصف بأن يكون بين الرجل وبين من يليه قدر 3 أذرع إن كان خلف الإمام أو عن يمينه لم يبطل الصلاة، وإن كان عن يساره بطلت الصلاة، بطلت صلاة من صلى عن يسار الإمام لأنه فذ في هذه الحال، بطلت صلاة من صلى عن يسار الإمام وبينه وبين من بجانبه قدر 3 أذرع، هذا هو معتمد المذهب. على كل حال الصف بين السواري مكروه، الصف بين السواري مكروه، ولو اعتبرنا هذه السواري الأعمدة التي الصغيرة التي تبنى عليها المساجد الآن قاطعة للصفوف وقلنا بالكراهة، فإن هذه الكراهة تزول للحاجة كضيق المسجد وشدة الزحام ونحو ذلك، فما فيش داعي للتشديد في مثل هذه المسألة إذا كانت الحاجة داعية إلى الوقوف بين تلك السواري. ولا يكره للإمام الوقوف بين الساريتين، لأنه إنما يكره الوقوف بين السواري لكونها تقطع الصفوف. من المسائل المهمة التي يذكرونها أيضا في هذا الباب مسألة المحاريب، فينص الفقهاء على إباحة اتخاذ المحاريب، بل بعضهم يقول إنه سنة ليستدل بها الجاهل على القبلة، لكنهم يكرهون للإمام أن يصلي في الطاق، أن يصلي في المحراب لئلا يستتر شخصه عن أعين المأمومين إلا لحاجة كضيق المسجد أيضا، فحينئذ يباح بلا كراهة. فإن لم تكن حاجة كره للإمام أن يقف بجميع بدنه في الطاق في المحراب، فإن كان يقف خارج المحراب ويسجد فيه مثلا فهذا لا كراهة فيه، لأن المأمومين حينئذ يرون شخصه، يرون شخصه. والمستحب للإمام إذا فرغ من الصلاة ألا يطيل المكث في القبلة، ألا يطيل المكث في جهة القبلة، بل يسارع بالانصراف جهة المأمومين إن لم يكن ثم نساء، إن كان ثم نساء انتظر بحيث يسرعن الانصراف. طبعا ده كان زمان لما كان النساء يصلين مع الرجال من غير حواجز تستر وتمنع الجنسين من الاتصال، فكان ينتظر يسيرا ريثما ينصرف النساء. أما لا فالمسنون للإمام أن يبادر بالانصراف للمأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمكث جهة قبلته إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، وينصرف جهة قصده، فإن لم يكن له جهة يقصدها انصرف جهة يمينه. ويعني يلتفت مستقبلا المأمومين، والسنة للمأمومين ألا ينصرفوا حتى ينصرف الإمام عن جهة القبلة، فإن أطال الإمام المكث جهة القبلة خالف السنة فلهم أن ينصرفوا حينئذ، فلهم أن ينصرفوا حينئذ. وكره للإمام أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة، لأنه إذا كان يصلي في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة ربما يلبس على بعض الداخلين فيظن أن الصلاة لم تنقضي أو نحو ذلك، فإذا غير مكانه علم الداخل أن الصلاة قد انقضت، وهذا للمأموم خلاف الأفضل. يعني الفرق بين الإمام والمأموم في هذه المسألة أن الإمام يكره له أن يصلي الراتبة حيث صلى الفريضة، وهذا في حق المأموم خلاف الأفضل، يعني لا يقال فيه أنه مكروه في حق المأموم، لكن الأولى له أن يصلي مكاناً آخر. طيب، قال المصنف:
قال: وكره لمن أكل بصراً أو فجلاً ونحوه حضور المسجد.
نعم، وهذه مسألة أيضاً مهمة متعلقة بأحكام المساجد، وهي أن من كانت به رائحة كريهة تؤذي المصلين فإنه يكره له أن يحضر المسجد وأن يشهد الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوماً أو بصلاً فلا يقربن مصلانا، أو فليعتزل مصلانا، أو فليعتزل مسجدنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أكل ثوماً أو بصلاً أو فجلاً أو كراثاً مما يحدث رائحة كريهة في الفم تؤذي الناس فإنه يكره له أن يحضر المسجد. وهل يكره له ذلك إذا كان المسجد خاليا؟ نعم، حتى لو كان المسجد خاليا فإن ذلك يكره له لئلا يؤذي الملائكة، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، بل يكره له أن يشهد جماعة ولو في غير المسجد إذا كان يؤذي المصلين. وكهذه الروائح كل ما كان في معناها، يعني بقى رائحة الجوارب، الواحد بعض الناس لما تكون إذا أخرج الريش له من الجورب كانت شديدة، يعني فظيعة الرائحة، فمثل هذا أيضا. مثلا رائحة العرق المنتن جدا، أو البخر في الفم، أو بعض ذوي المهن التي يكون لها رائحة تعلق بصاحبها كمهنة الجزارة مثلا ونحو ذلك، إن لم يزل تلك الرائحة فيكره له شهود الجماعة. كذلك الدخان مثلا، الدخان أيضا يكره لمن شرب الدخان أن يشهد الجماعة لأنه يؤذي المصلين ويؤذي الملائكة بهذه الريح، لكن يزيل تلك الرائحة المستكرهة المستخبثة ويشهد الجماعة، يزيلها بما يقطعها بمضغ حلو أو نحو ذلك مما يقطع تلك الرائحة ويزيل أثرها ثم يشهد الجماعة. أما إذا كان البصل والثوم مطبوخا لا رائحة له فهذا لا يضر، لقول عمر: فمن أراد أن يأكلهما فليمتهما طبخا. نعم.
قال: فصل. قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين.
طيب، قف. بعد ما تكلم على بعض أحكام الإمام والمأموم وبعض ما يتعلق بأحكام الاقتداء، شرع يبين الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، وهذه الأعذار دالة على أن ديننا دين حنيف، وأن الله عز وجل ما يريد أن يجعل علينا في الدين من حرج، فربنا عز وجل شرع لنا هذه العبادات لمصالحنا لا ليعنتنا ولا ليشق علينا. ولذلك إذا كان للشخص عذر وكان يتضرر بفعل ذلك التكليف فإن الشرع الشريف يرفع عنه ذلك التكليف ويزيله عنه ولا يكون مطالبا به. وفوق ذلك، زد على ذلك، أنه يحصل له أجر ذلك التكليف إذا ترك فعله لعذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فمن ترك الجماعة أو الجمعة لعذر وعلم الله منه أنه لولا هذا العذر لشهد الجمعة والجماعة، فإن الله عز وجل يوفيه أجره ويكتب له أجره كما لو حضرها وشهدها، فضلا من الله ونعمة. فهذا كله يدلنا على أن شرعنا شرع مطهر، لا تشديد فيه ولا آثار ولا أغلال. فالحمد لله الذي رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من كان قبلنا. قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. وحد المرض هو الذي يتأذى معه بشهود الجمعة أو الجماعة، مش واحد مثلا عنده زكام أو دمل في إصبعه، لا، مريض يتأذى بشهود الجماعة، يتضرر بشهودها، يتأخر برؤه بشهودها، يزيد مرضه بشهودها، يتأذى، يتضرر، يصعب، يشق عليه شهودها، فهذا المريض يعذر بترك الجمعة والجماعة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وحين جحشت رجله الشريفة، جحش عن فرسه صلى الله عليه وسلم، صلى في بيته وجاءه الصحابة يعودونه فصلوا خلفه قياما كما في الحديث المشهور. فيعذر بترك الجمعة والجماعة المريض، لكنهم يجعلون الجمعة أشد شيئا ما من الجماعة، لأنها لا تتكرر ولأنها أوجب، فالعلماء متفقون على وجوبها بخلاف الجماعة. يقولون إن من أمكنه شهود الجمعة محمولا أو راكبا أو كان أعمى وجد يعني من يعني يقوده إلى الجمعة دون الجماعة، فإن هؤلاء يلزمهم شهود الجمعة ولا يلزمهم شهود الجماعة. من أمكنه حضور الجمعة محمولا أو راكبا ولم يمكنه حضور الجماعة، أو كان يمكنه ذلك محمولا أو راكبا، تلزمه الجمعة دون الجماعة، ولا تلزمه الجماعة لتكررها ومشقة أنه كل صلاة بقى يخلي اثنين ثلاثة يشيلوه عشان يودوه الجامع، أو يحضرون له مركوبا ليركبه ويأتي به المسجد وهكذا. وهذا طبعا في الجمعة، في الجمعة إذا لم يمكنه إقامتها في بيته فيعذر بتركها حتى في المسجد. أما إذا أمكنه إقامتها في بيته وكان مريضا فإنه لابد أن يصليها جماعة في بيته، لأن الجماعة واجبة كما ذكرنا. وأيضا فإن هذا خاص بمن كان في غير المسجد، يعني إذا كان مريض خارج المسجد. أما إذا كان المريض في المسجد فإنه لا مشقة عليه في الحضور، ولذلك فإنه يشهد الجمعة والجماعة إذا كان مقيما في الإيه؟ في المسجد. أو خائف حدوث المرض، هذا أيضا معذور بترك الجمعة والجماعة. من يخاف حدوث المرض إذا خرج والجو فيه برد مثلا شديد، يخشى أن يصاب بالبرد الشديد، أو يعني بالتجربة علم أنه يعني يحصل له مرض إذا خرج في وقت كذا، أي المهم أنه بالتجربة أو بخبر الطبيب الثقة أو أي ما كان يخشى أن يحدث له مرض، فهو في معنى المريض، فيجوز له ترك الجمعة والجماعة. نعم.
قال: يعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخبثين ومن له بائع يرجوه.
طيب، قال: والمدافع أحد الأخبثين، يعذر بترك الجمعة والجماعة، المدافع أحد الأخبثين وهما البول والغائط، لحديث عائشة رضي الله عنها ترفع في صحيح مسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فمن كان يدافع البول والغائط فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة حتى يقضي حاجته ويصلي ولو فاتته الجمعة والجمعة أو الجماعة. قال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل أن يعني يقضي حاجته قبل الإقبال على صلاته ليقبل على صلاته وقلبه فارغ، أو كما قال رضي الله عنه. هو زي مدافعة الأخبثين مدافعة ما في معناهما، فيقضي حاجته ثم يذهب يصلي ولو فاتته الجماعة. ولو صلى وهو يدافع الأخبثين فإن صلاته مكروهة لكنها صحيحة خلافا للظاهرية. ولو طرأت له المدافعة في أثناء الصلاة فإنه لا يقطعها، والحنفية يقولون له قطعها. لو طرأت له المدافعة في أثناء الصلاة فإنه لا يقطعها بل يتمها، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، شرع فيها فلزمه إتمامها. والمدافعة طبعا درجات، فإذا كانت مدافعة يسيرة تقل الكراهة، وكلما زادت المدافعة بحيث تشغل عن الصلاة وكمال الحضور فيها كلما اشتدت الكراهة. وهذا الحكم يدلنا على أهمية حضور القلب في الصلاة وتحصيل الخشوع فيها، وأنه مقصود الصلاة الأعظم، حتى إن الله تبارك وتعالى قدم مسألة قضاء الحاجات على شهود الصلاة. وفي حديث عائشة أيضا لا صلاة بحضرة طعام، ولذلك ذكروا من الأعذار المبيحة لترك الجمعة والجماعة مما لم يذكره هنا أن يحضر طعام وهو تائق إليه، حضور الطعام أو الشراب وهو تائق إليه، عايز يأكل يعني جعان. أما لو لم يكن جائعا فإنه يصلي، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن أمية الضمري لما احتاج من الشاه ثم أقيمت الصلاة فقام إلى الصلاة، فهذا يحمل على أنه لم يكن محتاجا إلى الطعام صلى الله عليه وسلم. فابن عمر كان يسمع المنادي يقيم الصلاة فلا يأتي الصلاة حتى يعني يكمل عشاءه، وثبت في الحديث إذا أذن بالمغرب وقد حضر عشاء أحدكم فابدأوا بالعشاء، أو كما قال صلوات الله عليه. فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقديم الطعام إذا كان يحتاجه على الصلاة إذا كان جائعا. وهل يأكل بقدر ما يكسر حدة الجوع أو يأكل حتى يشبع؟ الشرع أذن له أن يأكل، فالظاهر أن له أن يقضي حاجته من الأكل فيأكل حتى يشبع ولو فاتته الجماعة، فله أن يأكل حتى يشبع. وكالأكل والشرب كل ما يشغل القلب ويحول بينه وبين الإقبال على الصلاة كالتائق للجماع. فلو أن رجلا حضره هذا الأمر قبل الصلاة مثلا، وكان بحيث إذا شاهد الصلاة شغل بالفكرة فيه عن كمال الحضور في صلاته فإنه يقضي حاجته ثم يصلي ولو فاتته الجماعة، ولو فاتته الجماعة. شرع عظيم وشرع حنيف وشرع ميسر، كما قال الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم.
قال والمدافع أحد الأخبثين ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله.
نعم، وهذان أيضا عذران في ترك الجمعة والجماعة. من له ضائع يرجوه، واحد هم يمثلون بالعبد الآبق مثلا أو الجمل الشارد أو مثل بضالة أو لقطة أو فلوس ضاعت مثلا، فيخشى إن هو ذهب إلى الصلاة أن يذهب من وجدها فلا يجده بعد ذلك ولا يدركه، فهذا كل هذا يعذر في ترك الجمعة والجماعة. والمجد بن تيمية قال إنه لا، الأولى أن يصلي ويعني يحتسب هذا الذي ضاع عند الله عز وجل. قد ينازع في هذا، فالناس يعني تختلف درجة تعلقهم بأموالهم واشتغالهم بها. على كل حال، هذا الذي يعني يخاف ضياع ماله، هذا الذي يرجو وجود مال ضائع، يعذر بترك الجمعة والجماعة. أو يخاف ضياع ماله، هذه مسألة أخرى. الأولاني كان راجل ضاع منه مال فهو يرجو تحصيله، فهذا معذور في ترك الجمعة والجماعة لأنه بيدور على حكس اللي ضيعه. الثاني رجل يخشى أن يضيع ماله، يخشى أن يضيع ماله، هذا إنسان مثلا فاتح محل أو عنده مثلا أقفاص فاكهة يبيعها وهي أمام المحل ولا يمكنه إدخالها الدكان مثلا، ويخشى إن هو ذهب إلى الصلاة أن تسرق أو ينتهبها الناهبون ولا يمكنه إدخالها ولا يعني تحريزها، فحينئذ له أن يبقى بجانبها ويصلي بجانبها ولا يشهد الجمعة ولا الجماعة لئلا يسرق أو يؤخذ ماله. نعم.
قال: ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته، أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه
نعم،
كنظارة
أو
بستان.
فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان، نطارة أو نظارة بستان. فهذا مثلا شخص، الجماعة مثلا الفلاحين اللي بيدرسوا الغلة مثلا في وقت دراسة الغلة أو وقت ري الأراضي مثلا، فإذا هو ترك ماكينة الري وذهب إلى الجماعة، الماء مثلا يغمر الأرض ويفسدها، فهو لابد أن يكون مراقبا حتى يوقفها في وقت معين أو ويشغلها في وقت معين. الصانع مثلا اللي واقف على مكنة، هذه المكنة مثلا تنتج أشياء، لابد من أن يبقى واقفا عليها مراقبا لها، وإلا فلو غفل عنها وذهب يصلي في المسجد ربما أتلفت أو أفسدت، أو ربما حدث يعني ما لا يحمد. مثلا الحراس على أماكن مثلا فيها أموال كثيرة كمصانع أو شركات أو كل هؤلاء يعذرون في ترك الجمعة والجماعة. قال: أو استؤجر لحفظ مال، استؤجر لحراسة بستان أو نطارته، نطار الناطور هو الحارس أو البواب، فكل هؤلاء يعذرون في ترك الجمعة والجماعة. اللي يمثلون مثلا بالفران أو الطباخ اللي لو راح يصلي الأكل هيبوظ أو يتلف أو العيش هيتحرق، كل هؤلاء يعذرون في ترك الجمعة والجماعة، لكن هم لا يعذرون في ترك الصلاة، لابد أن يصلوا، إن أمكنهم أن يصلوا جماعة في أماكنهم فبها، وإلا فلهم فليصلوا فرادا، فليصلوا منفردين، لكن الذهاب للمسجد وشهود الجمعة والجماعة يسقط عنهم لهذه الأعذار. نعم.
قال: أو يخاف ضياع ماله أو
كذلك
فواته.
مثلا يذكرون مثلا من استصرخ على ميت، لأن ابن عمر رضي الله عنه لما استصرخ على سعيد بن زيد ترك شهود الجمعة وذهب ليمرض أو ليحضر ويشهد سعيد بن زيد رضي الله عنه. كذلك من كان له مريض ليس له من يمرضه غيره، واحد مثلا أبوه مريض أو أمه مريضة وليس له من يمرضه سواه، فهذا يبقى معه يمرضه ويجوز له الاشتغال بتمريضه عن شهود الجمعة والجماعة، كل هذه أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة. نعم.
قال: أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه، أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنظارة بستان أو أذى
نظارة أو
لمطر.
نطارة، الناطور الحارس والناظر أيضا هو الحارس، نعم، أو الذي ينظر في أمر البستان. نعم.
قال: أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد.
ووحل، هذا
نعم.
الأفصح، وحل أفصح.
نعم. قال: أو أذى بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام.
نعم، كل هذه أعذار تبيح ترك الجمعة والجماعة. ذكروا منها مثلا مما لم يذكره المصنف خوف فوات رفقته إذا كان مسافرا، إذا كان في سفر أو يريد أن ينشئ سفرا ويخاف فوات رفقته فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة. يعني لو كان موعد مثلا الأتوبيس الساعة 12، الأتوبيس هيطلع الساعة 12 ده وقت صلاة الجمعة، وهو يحتاج للسفر في هذا الوقت، فهذا معذور بترك الجمعة لأنه يخاف فوات الرفقة، أو موعد القطار أو نحو ذلك من الأمور التي لا يتحكم فيها، فيعذر بترك الجمعة والجماعة إذا خشي فوات رفقته. كذلك يعذر بترك الجمعة والجماعة للمطر والوحل، لأن ابن عباس رضي الله عنهما لما كانت ليلة مطيرة أمر المنادي أن ينادي الصلاة في الرحال، فعجب الناس فقال: أتعجبون؟ وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سن هذا لأمته، قال: إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض. فإذا كان مطر يبل الثياب، فالمطر هذا يبيح الجمع بين الصلاتين ويبيح أيضا ترك الجمعة والجماعة. وكذا الوحل الذي يتعذر معه المشي، الوحل بفتح الحاء هذا الأفصح، والتسكين لغة رديئة. وكذا الثلج والجليد لأنه أشد من الوحل، وكذا الريح الباردة في الليلة المظلمة، فإذا لم تكن ريحا باردة يعني كانت ريحة عادية تحتمل غير باردة فليست عذرا، لكن الريح الباردة هي التي يعذر معها في ترك الإيه؟ في ترك الجمعة والجماعة. أو تطويل إمام، كذلك إذا كان الإمام يطول جدا تطويلا هو لا يحتمله فإنه يعذر بترك الجمعة والجماعة، لأن الرجل الذي كان يصلي مع معاذ رضي الله عنه فأرقه وصلى وحده لأجل ما كان معاذ رضي الله عنه يطول بهم، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا أمره بإعادة الصلاة ولا شيء، بل أنكر على معاذ تطويله. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته وحرصه على مصالحهم، وقال من أما قوما فليخفف، وأمر معاذا بالتخفيف. وكذلك من خاف النعاس، من علم أنه لا يصبر حتى يصلي الجماعة حتى يصلي مع الجماعة وغلبه النعاس فإن له أن يصلي ويرقد، وقد قال لكن الأولى له أن يتجلد حتى يصلي مع الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينتظر الصلاة حتى يصلي مع الإمام خير وأعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام. لكن لو كان يغلبه النعاس ويتعذر عليه أو يشق عليه الانتظار حتى يصلي مع الجماعة فإن له أن يصلي ثم يرقد. وذكروا أعذارا أخرى، بعضهم وسع أيضا في بعض الأعذار وذكر أشياء أخرى تعرف بالنظر في المطولات، لكن على كل حال هذا الباب باب فيه سعة وفيه تيسير على الناس ورحمة بهم وتخفيف. من المسائل المعاصرة مثلا دورك في مصلحة حكومية، انت واقف مستني الدور من الساعة 9 الصبح، الظهر يدن الساعة 12 ودورك هيجي بعد ربع ساعة، لو سبته وروحت تصلي الظهر يذهب دورك وربما تحتاج أن تأتي يوما آخر، فهل يقول الشرع إنك لازم تروح تصلي في المسجد وتترك وتحصل وتتحمل هذه المشقة الهائلة؟ بالتأكيد لا. دورك في عيادة الطبيب مثلا، إذا كنت لو تركت ومشيت يدخل غيرك ويضيع عليك دورك، فكل هذا يبيح لك ترك الإيه؟ ترك الجمعة والجماعة، لأنه في معنى فوات الرفقة، في خوف فوات الرفقة، وربما كان أشد من كثير من الأعذار التي ذكروها. فيعني الفقهاء بيذكروا الأعذار اللي كانت موجودة في أزمانهم، لكن الفقيه الكيس يعرف ما يحتاج إليه الناس في هذا الزمان وما يحتاجون للتخفيف والتسهيل فيه من الأعذار، فيعني يضع الرخصة في موضعها باستعمال يعني القياس الصحيح. بهذا يكون قد انتهى هذا الفصل، ونقف عند الكلام على صلاة أهل الأعذار، وهذا ما سنشرع في الكلام عليه المرة القادمة إن شاء الله. والمرة دي الحمد لله ما طولناش عليكم أكثر من الساعة، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقول والعمل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص والصدق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.